بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخر الآية؟ السؤال الثاني، بالأمس دخلت المسجد وإذا شخص يصلي إمام وشخص آخر بجواره، وجئت أدخل معهم، كيف أنبه هذا الشخص علشان يرجع وراء؟ هل أنبه بعد ما أكبر أو أنبه قبل التكبير؟
إن شاء الله.
واضح السؤال شيخ؟
واضح. هنا
السؤال الثالث، بالنسبة للمسائل الخلافية التي فيها أكثر من قول، مثلا 3 أقوال أو قولين، هل نحن مخيرين بالقول الأفضل والمناسب لنا لحالنا أو ماذا؟
إن شاء الله يعني.
السؤال الرابع، بالنسبة لتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحيح أنه 12 ربيع الأول أم هناك خلاف في هذا اليوم؟
إن شاء الله يعني.
مشكور، بارك الله.
إياك الله. أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله فضيلتك.
أهلا وسهلا.
استفسار بخصوص الزكاة، السكوك اللي في البنوك الإسلامية محددة المدة وبتجدد تلقائيا، كيفية الزكاة عنها؟ سكوك.
كيف محددة المدة؟
يعني تبقى فيه 3 سنوات 5 سنوات لمدة الصك يعني.
لكن الصك هذا ثابت ولا يباع ويشترى؟
والله لا، هو في البنك بيستثمروها في البنك.
اي وانت تحصل ارباح فقط.
بالضبط.
طيب يا سوسيف، ابشر.
السؤال الاول. السؤال الثاني، من فضلك بالنسبة للتقديم وتأخير في القراءة في نفس السورة، هل يجوز يعني لو بدأت في نصف السورة في الركعة الثانية، لو أنا بدأت في الجزء أو من أول السورة، يجوز، جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله يا أبو سيف.
تسلم، حياك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا
سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ عزيز، كيف حالك؟
مرحبا مرحبا.
شيخ، فأملك بالنسبة لأن سألتك السؤال قبل تقريبا تاريخ 26 برنامج يوم 26 بالنسبة للعامة الأربعة ومفتين مفريقي بالله خلطة بجاوب عليه بكرة، يعني هي تاريخ 27، فما جاوبني، جاوب على الشخص اللي بعده، وأنا سؤالي ما جاوب عليه.
إيش سؤالك كان يا أخوي سيف؟
كان على العامة الأربعة، وبعد كان واحد يسألني، سألك بقى، كنا اثنتين أنا وواحد معي، كان أبو مامي أبو رباح أبو كذا، كان بعدي.
تاريخ كم؟ تاريخ هذا التاريخ كم؟
26 برنامج 26، وتكتبت خلص البرنامج، قلت بكره يعني 27 بتجاوب عليه. فانا شفت في البرنامج، ما شفت، شفت في النت، تابعت على النت كامل البرنامج مع اليومين، فما في، ما جاوب على السؤال يعني.
اكيد.
ايه، الاربعة اللي هو على اساس ان في بعض الناس يصلون يعني الحنفيه يصلون البركات ويصلون انصار السنه وكذا يعني، فقلت لي
لا لا يا سيف، يعني يا سيف، اذكر اني جاوبت على هذا عموما، لكن ما في معنى.
ما جاوبت
يا اخي. الان علي اليوم سال علي مساله جيده عن المسائل الخلافيه، يقول كذا، لعلك ان شاء الله ادمج سؤالك مع سؤال الاخ علي واجاوبكم، ابشر ان شاء الله.
بالنسبه للسؤال الثاني الشيخ، بالنسبه لل احنا داخل الجمعيه، والجمعيه نستلمها كل سنه 1000 ريال يعني 10000 درهم تقريبا وزياده كذا يعني.
اي
فباقي اخر جمعيه عندنا هذا السنه يعني تاريخ 1 نستلمها تقريبا، فانا سمعت مره قلت الجمعيه بيسوون فيها زكاه، فلكن ناخذ لازم ريال كل شيء كل سنه يعني، ما كنا نعرف هالشيء، فما كيف بالنسبه للفتوى على الموضوع.
ما تزكون ها؟
لا، كنا ناخذ 1000 ريال ونصرفه يعني، مو حن نخليه ولا شيء يعني. فما كنا نعرف موضوع ان في جمعيات، جمعيات اللي يسوي الناس جمعيات فيها الجزء ياخذ فيها الزكاه يعني، ما كنت اعرف.
ابشر يا سيف.
كل سنه كنا ناخذ 1000 ريال يعني.
ان شاء الله يا سيف، ابشر.
وهذا اخر الشيء يعني، ناخذ ترى شهر واحد تقريبا.
ان شاء الله. تسمع الجواب بحول
السؤال. في سؤال واحد شيخ، بالنسبه للشخص لما يجي مسافر ويتسال تقول له وصلت، قال لك وصلني ربي، هل كلمه لها معنى ولا ما تعني شيء بالنسبه للكلمه هذه؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
مشكور.
ام خالد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أم خالد من العراق.
تفضل يا أختي.
أنا ما أصلي أغلط الصلاة وأحاول أعيدها مرة ومرتين، كل مرة أغلط.
إيه نعم. يعني الفرض، الفرض يا أم خالد؟
إيش فرض؟
وتغلطين بأي شيء؟
أغلط إيه، يعني مثلا الفهي بالاثنين أو ثلاثة أقول إيش الغلط؟
ها.
خلي طيب. أزيد.
شال شال.
دائما أغلط.
واضح.
سؤال الله.
أيوة.
إذا مثلا يعني الأب كان ظالم وما زين، إذا بنت تركتها وعاشت أخوها، يعني الله يرضى هذا الشيء.
يعني بنتها طلعت عنا وراحت عاشت عند أخوها؟
أي لأن هم ظالمين معها حيل حيل.
الأب ظالم ها؟
أي أي.
إن شاء الله يا أم خالد.
شكرا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا أختي تفضلي.
شيخنا أنا عايزة تفتيني، أنا زوجي يشتمني يعاملني معاملة سيئة ويضربني وما يعاشرني شهر شهرين، ولما أسأله يقول لي لا أنا عشان إنه زعلان مني وأنا تعبت وأنا في غربة، فعايزاك تنصحني هل أنا أطلب منه الطلاق ولا ربنا حيحاسبني وأنا عندي 2 أطفال.
طيب إيش السبب أنت يعني متسببة في مشكلة معاه، يعني أنت تعصين؟
غير أي مشكلة، يعني لو حاجة صغيرة بس يشتمني ويمد يده ويسي ويشتم أبوي ويعمل فيني ما يعمل فيني، فأنا طيب. بس عايز أعرف من يعني كده، وحتى ما يعاشرني يعني أنا ما أقدر خلاص، أنا عايز أعرف روحي.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب
إن شاء الله.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك مرحبا.
بخير.
خير وسهلا.
الله خير على البرنامج.
وياك وحبيبي. جزاك الله خير.
الله يطول. جزاك الله. شيخ لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، هل يشرع سلام مرة ثانية، يعني إذا أنت سجدت سجود السهو بعد السلام، هل مرة ثانية بعد السجود السهو؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا أذن الفجر وأنت تصلي قيام الليل يعني، وأنت إيه؟ من عادتك أنك تطول في السجود يعني
إيه؟
هل تستعجل وتسلم ولا تستمر في صلاتك وتطويل السجود لحد قرب قيام إقامة الصلاة وبعدين تسلم وتصلي سنة الفجر وتروح المسجد للصلاة؟
أبشر يا ناصر.
الله يطول من جد. وفي سؤال ثالث داخل الأخير، في مجموعة خاص بنوا مسجد، ولما افتتحوا المسجد وخلص المسجد كتبوا لوحة وعلقوها في واجهة المسجد كدعاء، يعني كتبوا فيها اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن كل من ساهم في بناء هذا المسجد، وعلقوها على واجهة المسجد، هل هذا ما حكم الكتابة هاي؟
أبشر يا ناصر.
تسلم جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يحيي.
أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا على هذا البرنامج الطيب.
وإياك الله يحييك يا أخي.
الله يغفر ذنبك ويغفر ذنب والديك.
آمين.
معك.
آمين.
عندي استفسار بالنسبة لآية 15 من سورة النساء.
نعم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. زين هي هاي من تقوم فاحشة، يعني معقولة موجودين يا مشهود 4 ولا شلون، منين يجيبهم؟
إن شاء الله يا
يعني مرة سوي بستر
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الله.
حياك الله.
تفضلي هدية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندنا مكتب في بلجيكا.
نعم.
يعني فاتح المكتب هذا اللي ما عنده فلوس نقدية يروح الحج، يقول له يعني كل شهر يدفعوا 100 يورو يودوا نحن الحق، ولما نرجع نكمل الباقي، هل هذا يقول؟
كيف طريقة المكتب يا هدية؟ الآن يعطونه قرض ولا يعطونه قرض حسن ولا قرض ربوي ولا ماذا؟
لا هو يقول يعني اللي ما عندها نقدية فروح تحق مثلا
أيوة.
يعني كل شهر نعطي 100 يورو مثلا الحجة تكلف 4500 يورو.
إيه.
إحنا نعطي كل شهر 100 ونروح نحج ولما نجي نكمل اللي باقي علينا، هل هذا يقول؟
ها يعني هو الآن يطلبكم مبلغ وتقترضون يعني قرض عادي وبعدين تكملون المبلغ اللي يطلبه.
إيه ونروح نحج ونرجع.
إن شاء الله هدية.
والسؤال الثاني، أنا لما أدعي في السجود لما أكمل الدعاء أقدر أقول وصلى الله على سيدنا محمد وبعدين أقرأ التحية وأسلم؟
إن شاء الله هدية.
الله يخليك، الله يحفظك يا أخي.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. علي اليوم من عمان سأل عن معنى قول الله عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخر الآية. علي بارك الله فيك، هذه الآية نزلت أول ما نزلت في قضية أن كل من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام وبداية الدعوة أكثر عليه الناس من السؤال وأكثر الناس عليه من الطلب، حتى شق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله عز وجل كل من أراد أن يناجي الرسول لوحده، لأن الناس كل واحد يريد النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، كل واحد يريد النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فيأتون النجوى هي الحديث بين اثنين، هذه المناجاة الحديث بين اثنين، فيأتون يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، فشق عليه النبي بشر عليه الصلاة والسلام، وكم يعني من الزمان يستغرق حتى يعطي كل واحد يعطيه وقت، ولذلك أمر الله عز وجل بأن يقدموا بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لله، يعني ولذا قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، الآيات. وهذه نسخت قبل التمكن، ولذلك الآن نجد في مثلا في علم أصول الفقه في باب النسخ مسألة يقولون هل يتصور النسخ قبل التمكن؟ يقول الفقهاء العلماء يقولون نعم، ويستدلون بهذه الآية أن الله عز وجل قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره، فهنا نسخت، ولذلك أصبح الأمر عاد إلى ما كان عليه، يجوز للإنسان أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام من دون أن يقدم صدقة لله رب العالمين. علي يقول أنا إذا دخلت المسجد وجدت شخص يصلي وآخر بجواله يقول أحب أن أسحبه، كيف الطريقة؟ أكبر أول بعدين أسحب أم ماذا؟ أخي الفاضل، هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. من أهل العلم من يقول، وهذا القول الأول، قالوا بأن من دخل على اثنين وجدهما يصليان أحدهما إمام والثاني مأموم أن يقف عن يسار الإمام ثم يرجع هو وصاحبه، إما أن يرجعهما الإمام أو يرجعان خلف الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كبر خلف الصف كان صلى منفردا، وإذا صف عن اليمين كان منهيا عنه، فيفعل مثل فعل جابر وجبار لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وصف أحدهم عن يمين وعن يساره، ولذلك قالوا بهذه الطريقة يحقق الجانب الشرعي. القول الثاني، قالوا الثاني أن يصف عن يمينه، يعني اثنين يصفون فيكبر عن يمين المأموم ثم يرجعان خلف الإمام. القول الثالث وهو القول الذي يظهر والله أعلم أنه ينبه المأموم على كتفه مثلا ويرجع ثم يكبر، والأمر واسع ولله الحمد، فرجوع المأموم بهذه الطريقة مع تكبير المأموم الثاني هذا ما يعد يعني صلاة منفرد خلف الصف أو شيء من هذا القبيل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه ينبهه ثم يكبر فيرجعان جميعا خلف الإمام. علي يسأل عن المسائل الخلافية يقول التي فيها ثلاث أقوال، ويقول يعني نحن هل نأخذ مخيرين نأخذ بأي قول أو ماذا. وأيضا الأخ سيف طبعا يقول بأنك أنت ما أجبت عليه، وأنا أذكر موضوع أو سؤاله فيما أذكر، الأسئلة كثيرة عموما، لكنني أتوقع والله أعلم أنني أجبت على أسئلة، لكن عموما أولا يا إخواني وأخواتي، بالنسبة لهؤلاء الأئمة الأربعة، هؤلاء أئمة الإسلام، هؤلاء علماء الملة، هؤلاء بلغوا من رتبة الاجتهاد المطلق الأمر الذي شهد له الجميع، أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن هلال وأحمد بن محمد بن حنبل رحم الله تعالى الجميع، هؤلاء لم يقولوا للناس هم لم يقولوا للناس هذا مذهبنا واتبعوه، لا، قالوا نحن نجتهد، فما فالحق الذي نوفق إليه الحمد لله، والذي لا نوفق إليه بحيث أنكم رأيتم دليل أو رأيتم قولنا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، فاضربوا بقولنا عرض الحائط وخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الأئمة الأربعة قربوا لنا مسائل الفقه، قربوا لنا الأحكام الشرعية، وذلك من خلال القواعد التي كانوا يسيرون عليها. المذاهب الفقهية الأربع ما أخذت هذا الشكل الموجود الآن، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في عصرهم هم، لا أبدا، تجد تتلمذون على بعض. محمد بن إدريس الشافعي تتلمذ على من؟ على مالك بن أنس. أحمد بن حنبل تتلمذ على من؟ تتلمذ على الشافعي. الشافعي تتلمذ أيضا على محمد بن الحسن الشيباني، هذا الطريقة. أبو حنيفة تتلمذ على من يعني من هو أكبر منه وأقدم من حيث الفترة الزمنية. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هؤلاء لم يؤسسوا مذهب، لم يقولوا نحن أصحاب هذا المذهب، لا، هم الطلاب والتلاميذ لما أتوا وضعوا قواعد وأصول حتى بدأوا يخرجون على أقوال الإمام. يعني مثلا يقول والله مثلا ما دام الإمام أبو حنيفة هذه قاعدته، إذن يلزم من هذه القاعدة أن يقول بكذا ويلزم من كذا، وهكذا بدأت. ولذلك مثلا المذاهب الفقهية فيها القول، يقول قال الإمام مثلا، وفيها الرواية، الرواية عن الإمام، وفيها الوجه، الوجه عن أصحاب الإمام مثلا، عن أصحاب الإمام. ولذلك في نظام، في قانون، في بالنسبة للمذاهب الأربعة. كثير من الناس ما يدري، حسب المذاهب الأربعة ضربة لازم هكذا ولا صدفة ولا لا لا، وفي قانون. ولذلك الأئمة الأربعة رحمة الله كلهم، ها، وكل علماء الإسلام إنما نشهدوا الحق وأرادوا الصواب وأرادوا الحق واجتهدوا، ولم يزعم أحد منهم أبدا ولا أحد من تلاميذهم أن الحق متمثل في أحدهم أبدا. هم يقولون نحن نجتهد. ولذلك تجد كل واحد له راجع عن كل مسألة قلتها خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاتي. فيأتي بعض التلاميذ، بعض فقهاء المذهب، فيقول هذه المسألة رجع عنها الشافعي بعد وفاته. يمكن بعض الناس ما يفهم هذا الكلام، لماذا؟ لأنه هو اشترط على نفسه ذلك. الإمام مالك هذا العملاق من عمالقة العلم يأتي في المسجد فيسأل عن تخليل الأصابع فينكره، فيقوم أحد طلابي فيقول يا إمام فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع من اليوم الثاني. ما منعه أبهة العلم وسعة الاطلاع أن يتواضع للعلم؟ قال أنا قلت بالأمس، قول اليوم أتراجع عنه، ما في مشكلة. ولذلك للأسف لما حصل في القرن الرابع التعصب الأعمى وسد باب الاجتهاد، أصبح الناس يعني يجعلون أقوال هؤلاء الأئمة محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، حتى انفجر الوضع في القرن الرابع فما بعده، لدرجة أنه أصبح يعني وصل إلى مراحل خطيرة من العداء بين المذاهب. وهذا لم يقل ولم يدعو إليه لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافع ولا أحمد رحمة الله عليهم، وإنما هذا تعصب الأتباع، تعصب الجهال في الغالب. لذلك ما تجد فقيه من فقهاء المذهب يجعل قول الإمام هو الحق وقول غيره هو الباطل أبدا. ولذلك عندنا سعة ولله الحمد، نحن في هذا البرنامج، وهذا من توفيق الله عز وجل، أحيانا نفتي بمذهب أبي حنيفة لما نقول الله مذهب أبو حنيفة الدليل معه مثلا، أحيانا نفتي بمذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، أحيانا نفتي بمذهب الإمام الشافعي، أحيانا نفتي بمذهب الإمام أحمد، لأن هم هؤلاء الأربعة هم اللي قالوا لنا يعني شوفوا أقوالنا اعرضوها على الدليل، اعرضوها على الدليل. والأمر الآخر، لا يجوز لأحد أبدا أن يوالي ويعادي على قضية المذاهب الفقهية الأربعة، هذا يهدم مقصود الشرع الذي جاء بالاعتصام والاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. ولذلك قاعدة الشريعة ومقصد الشريعة العظيم اجتماع المسلمين وعدم الفرقة به. وأي مسألة، أي مسألة فروعية عملية تؤدي إلى الاختلاف فالخطأ من جهتين، إما أن يكون من المستدل أو من الدليل، إما أن يكون مني أنا لقصور فهمي، وإما أن يكون من الدليل لكوني ضعيف أو لا يصح. أبدا ما تجد مسألة من المسائل الفقهية التي تقود إلى يعني عداء مثلا إلا تجد الخطأ مني أو من الدليل. أنا كوني أستدل استدلال خاطئ بحيث أنني أوظف النص أو أوجه النص توجيه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا يعني لم يرده النبي ولم يفهمه الصحابة، أو يكون الدليل ضعيف ولذلك الأخ سيف طبعا عندي علي يقول مثلا فيها ثلاث أقوال، وسيف نفس الشيء يقول أجد بعض الناس مثلا يفعلون كذا. أولا مثل ما ذكرنا يعني بعد هذه المقدمة، القول الذي معه الدليل العين على العين والرأس هو الذي أخذ به، ولذلك أنا مثلا أذكر الآن مثلا زكاة الذهب الملبوس، يمكن أغلب إخواني اللي شاهدوني يعرفون ماذا أقول في هذه المسألة، أقول بقول الجمهور، بقول أبي حنيفة ومالك أقول بقول مالك والشافعي وأحمد، أقول بقول مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في الذهب الملبوس. أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، وعليه بعض مشايخي أنا يقولون بهذا، لكن الأدلة كلها مع الجمهور، ولذلك نحن نفتي بهذا. فهي المسألة يا علي يا أخوي سيف ليست من قبيل التشهي أو الهوى، لا هي مسألة تنظر في الأقوال، فما وافق الحق تأخذ به وما خالف الحق لا يجوز لك أن تأخذ به، وهذه وصية الأئمة لنا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يوصون بهذا، ونقل طلابهم إلينا وصيام بأنه لا تجعلون أقوالنا هي الحق. يعني والله إذا قال أحمد بن حنبل خلاص، ابن القيم ومحنبلي يقول أحمد بن حنبل حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا من أحمد، الحق الدليل أحب إلينا من أحمد. كثير الآن مسائل مثلا نفتي فيها مثلا بقول بعض الأئمة، فالقضية ليست تشهي وتخير والله أشوف الأسهل لي، لا هي تقول وين الدليل مع من. أيضا لما أشوف مثلا بعض الناس مثل ما ذكر الأخ سيف، أشوف بعض الناس مثلا يفعل فعل لا يفعله بقية جمهور الناس جمهور العلماء مثلا، هذا أكيد يا أخ الفاضل يكون عامي مقلد قلد شيخه، ما أنكر عليه أعلمه إن استجاب السبب، لكن أنكر عليه لا. مثل القضية اللي ذكرتها أنت الآن حسب ما فهمت، اللي يأتي يصلي والإمام الآن يصلي الفجر ويأتي شخص يصلي السنة لوحده، هذا في مذهب من المذاهب هو عامي قلد صاحب هذا المذهب، ما عندها أدوات الاجتهاد والبحث والتنقيب والتفتيش ودراسة المسائل ومعرفة الأدلة، ما يدرك، هو تتلمذ في مدرسة بلده على أن والله يجي يصلي وكذا، ما أنكر عليه أعلمه. لماذا؟ لأنه هذا 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 حظه من العلم وهذا قدره من الفهم، لكن أعلمه أقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هم يرون مثلا وجوب السنة التي قبل الفجر مثلا قبل صلاة الصبح. فبهذه الطريقة يا أخي، ولذلك لا تستغرب وجود بعض الأعمال الموجودة عند بعض مثلا المسلمين لأنه هذه مذاهبهم، لكن إذا جاء طالب علم ورد الحديث وقال بقول الإمام لا أنكر عليه، قل اتق الله ما يجوز لك. كيف ابن عباس لما تكلموا في مسألة المتعة متعة الحج، قال رجل له قال أبو بكر وعمر يقولون بالإفراد، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر الله أكبر، يعني ابن عباس رغم مكانة أبو بكر وعمر ومع ذلك قال الحق أحق أن يتبع. الصحابة بينهم كان يكون بينهم خلاف وأخذ ورد، يعني كل واحد يقبل الثاني ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة النقاش والأخذ والعطاء، أما أني أجعلها محل العداء وأنصبها محل الولاء والبراء هذا مرفوض شرعا وقد أنكر هذا العلماء. وأيضا عيب في حق طالب العلم أنه الله عز وجل يعني ميزه عن غيره بالاستنباط وأعطاه فهم وإدراك ومعرفة الوصول إلى الأدلة وكيفية الاستنباط، أنه يرضى ويقبع بالتقليد. أن درست الشريعة أخذت الماجستير والدكتوراه في الشريعة وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي القواعد الفقهية مثلا، وتستطيع تبحث عن الأدلة، ترضى بأنك تقلد تقول والله أرفض، هذا عيب فيه. ولذلك هذا الجنس من طلبة العلم لا يمكن، يعني ليس عنده القدرة على الاستمرار في الأداء والعطاء. لماذا؟ لأنه سيبقى متقوقع في 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 حدود هذا الأمر الضيق الذي أوقع فيه، كما يعني هو سبيل المقلدة. بارك الله في الجميع. علي يسأل عن تاريخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل فيه خلاف أم يعني في اتفاق؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل مجمع عليها ومتفق عليها وفي مسائل مختلف فيها. أما المجمع عليها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة في بطن مكة يعني في مدينة مكة، هذا بالإجماع. ثانيا أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. ثالثا أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. رابعا اختلف العلماء في اليوم والشهر الذي ولد فيه، في الشهر واليوم الذي ولد فيه، يعني التاريخ قصدي، واليوم الاثنين، لكن كتاريخ هذا محل خلاف، فيها خمسة أقوال عند أهل العلم. أبو سيف من الشارقة يقول يسأل عن الصكوك الوطنية، يقول بالنسبة للزكاة كيفية الزكاة. أبو سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للصكوك والأسهم وغيرها، إذا كان أنت شراؤك لها استثماري، ومعنى الاستثماري أخي الفاضل أنك أنت ما عندك نية تبيع وتشتري ولا تراقب سوق الأسهم طلوعا ونزولا، لا أنت تقول أبغى الأرباح، الزكاة في الأرباح، متى ما انقبضت الأرباح واستقبلت فيها سنة جديدة، يعني عفوا سنة كاملة 12 شهر وبقيت عندك تزكيها. أما إذا كانت الصكوك أو الأسهم مضاربة، أنت الآن تنظر إلى السوق متى يرتفع ومتى ينزل الأسهم، تبيع حال الارتفاع وتمسك حال الانخفاض، هذه الزكاة على سعر السهم بالقيمة السوقية وليس الدفترية، سواء السهم أو الصك أو غيره تقيمه بالقيمة السوقية، قيمة البيع والشراء وقت حولان الحول إذا حال عليك الحول، وتجمع مع الأرباح وتزكيها جميعا. أبو سيف يسأل يقول ما حكم التقديم والتأخير في قراءة السورة في الصلاة؟ يقول يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة أقرأ من آخر السورة، وفي الركعة الثانية أقرأ من أول السورة. أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية، من أهل العلم من كرهها وقال هذا لا يليق بتنكيس الآيات بمثل هذه الطريقة، ومن أهل العلم من يعني جوزها وقال هي على الإباحة، يقرأ من هنا أو ها هنا أو من ها هنا، لأن الله تعالى قال فاقرأ ما تيسر منه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. اللي يظهر لي يا أخي الفاضل الابتعاد عن هذه الطريقة إلا إذا أخطأ الإنسان، فبعض الناس الآن يقرأ مثلا آخر سورة الكهف ثم في الركعة الثانية يقول الحمد لله الذي أنزل، ينسى ما عليه شيء، لكن يتعمد لا، ما ينبغي أن يتعمد الإنسان مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. سيف بن عمان طبعا أجبته عن سؤالي الأول الذي يقول بأنه ما استمع إليه مع الأخ علي طبعا. سؤال الثاني يقول يقول جمعية الموظفين، يقول كيف تزكى؟ أخي الفاضل، بالنسبة للكلام على جمعية الموظفين أو جمعية اللي يفعلون، يعني هم سميت أطلق عليها جمعية الموظفين لأنه في الغالب مدرسات مدرسين موظفون مثلا يجتمعون فيتفقون على أن كل واحد يدفع شهريا كذا ويصنعون قرعة أو بالتراضي بأن يأخذ هذا قبل هذا. أخي الفاضل، إذا كانت القائم على هذه الجمعية يزكيها كل سنة الحمد لله ما عليه زكاة، أما إذا كان لا كل واحد يزكي لنفسه فأنت تزكي المبلغ الذي حال عليه الحول، يعني أول مبلغ دفعته بارك الله فيك ومضى عليه 12 شهر تزكيه، وهكذا المبلغ الذي بعده. أما إذا كانت الجمعية ما يحول عليها الحول فأنت لما تقبض تضمها إلى ما معك من أموال وتزكيها بحول أصلها، حول الأصل المال اللي عندك، لأن هذا مال هو أشبه بوديعة أو بقرض، بوديعة يخرج عنه إما وديعة وإما قرض، على العموم أنت تزكيها إذا مثلا لم يحل عليه الحول مع ما حال عليه الحول مما عندك، تضمه إلى اللي عندك. إذا حال عليه الحول تزكي الذي يحول عليه الحول إلا أن ترضى أنت، تقول والله أنا ما عندي استعداد أنني كل شهر أضم هذه مع ما عندي وأزكي الجميع، تؤجر ويكون من تقديم الزكاة. الأخ سيف من عمان يسأل يقول أحيانا بعض الأشخاص إذا رجع من السفر وقيل له وصلت يقول نعم وصلني ربي، يقول ما حكم هذه؟ اللي يظهر لي يا سيف بارك الله فيك أنه يعني لفظة شرعية لا بأس بها، فكأنه يقول أنه بتوفيق الله وصلت، بفضل الله وصلت، يظهر لي أنه ما فيها شيء. وصلني ربي يعني الله، ونحن والإنسان معلوم بأن الله عز وجل بيد كل شيء، وأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فالذي يعني سلمه وحماه وحفظه في ذهابه وعودته هو الله، اللي يظهر لي ما فيه شيء. أم خالد من العراق تقول بأنها تغلط في الصلاة كثيرا وتعيد مرات ومرات، تقول ما العمل يا أم خالد؟ الله يرضى عليك. أولا الصلاة خير موضوع، الصلاة عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات، ويجب على الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة أن يخرج من كل شيء إليها، وأن يفرغ نفسه من الشواغل والمشوشات والعوائق والعلائق التي تحول بينه وبين الصلاة، ابتداء من الوضوء، ابتداء من استشعار عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقفين في الصلاة تقفين بين يدي الله، والله جل وعلا يقول لملائكة ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي وبيني وبين أمتي. فقضية أنك تغلطين دائما، عندك مشكلة أنت يعني فيك أنت، ولذلك استقبلي صلاتك يا أخت الفاضل. كان بعض السلف إذا توضأ يتغير فيقول خير مالك، يقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ كان الرجل منهم إذا جاء يصلي يقول أتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي وأسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. ولذلك أخت الفاضلة مهم جدا أنك تعتنين بصلاتك، يعني قضية إلا إذا كان عندك مرض يعني سرحان وشيء من هذا القبيل أو هذه مسألة أخرى، لكن تقول والله دائما لما أدخل هناك شيطان يحرص على إفساد صلاة العبد، هذا أمر. الأمر الثاني قضية الإعادة، من قال لك بأنك تعيدين الصلاة؟ الصلاة تعالج ولا تعاد، أي خطأ في الصلاة إذا حصل يعالج هذا الخطأ وتعالج هذه الصلاة ولا يقطع، اللي يقطعها الحدث، إذا انتقض الوضوء خرج ريح وأنت في الصلاة هذا اللي يقطع الصلاة، أما بقية الأعمال تعالج. يعني أنت الآن لو مثلا شكيت الآن هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة تجعلينها الثالثة وتكملين، إن كانت ناقصة الحمد لله، وإن كانت تامة هذه فيها إرغام للشيطان وإخساء له. إذا والله شكيتي أنت الآن ما تدرين الركعة هذه الرابعة ولا الخامسة، جعليها الرابعة واجلسي، اجلسي بارك الله فيك، يعني ما أحد يشك أن الخامسة ولا الرابعة، جرت عادة الناس بأنه الثالثة ولا الرابعة، ابني على ما استيقن واجلسي. تشكين والله أنت الآن في السجود أنك ركعتي ولا ما ركعتي، إذا كان وسواس ومعك دائما لا ترجعين، أما إذا كان لا مرة طرأ عليك أنت في السجدة تقول والله ما أدري أنا ركعت ولا لا، ارجع للركوع وكملي، أما إذا كان وسواس لا ما ترجع إلا أبدا، بارك الله فيك. واحرص يا أخت الفاضلة إذا كان عندك مثل هذا الشيء ها أنك تصلين جماعة، أما في المسجد القريب من بيتكم مثلا تصلين مع الإمام، أو تقولين لبناتك وأولادك ولا زوجك ولا خواتك ولا أحد في البيت تقول صلي جماعة، خلي هو يصلي فيك حتى تتدربين وتأخذين وقت من الزمن بحيث أنك تستقبلين صلاتك. أم خالد تقول يعني ما حكم البنت التي تخرج إلى بيت أخيها وتسكن هناك وذلك بسبب ظلم الأب؟ تقول الأب ظالم يعني والبنت ما تستطيع العيش معه. أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني ما أدري أنت عزبة ولا متزوجة، عموما إذا كنت عند والدك مثلا والوالد ظالم يجب أولا قبل أن تتصرفي أي تصرف يقود إلى الخروج من البيت أو الذهاب إلى أخ أو إلى أخت أن يناصح الوالد وأن يذكره وأن يخوف بالله وأن يقال له ما السبب الذي يجعلك تضرب وتظلم وتشتم مثلا بهذه الطريقة. فإذا ذكر سببا من طرفك مثلا يجب أنك تغيرين هذا والد، فإذا قال لا والله هذه ما تشتغل في البيت وهذه سيئة خلق إن شاء الله الفال بعيد عنك، أنا أضرب أمثلة فقط، وهذه مثلا مهملة وشيء من هذا القبيل، ويريد الوالد تأديبك له الحق في ذلك بشرط أنه ما يشتم ويلعن وإنما يعاقب بعقوبة معقولة. أما إذا كان لا والله هكذا الأب عنده ظلم وعنده تمييز بين الأولاد وعنده يعني مثلا كذا وما نفع معه لا موعظة ولا نصيحة ولا يعني مثل ما يقولون يعني دخول أطراف، جاه مثلا عمك ولا خالك يكلمونه وشيء من هذا القبيل بحيث أن يقولوا له اتق الله، يعني الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، لك الحق الكامل أنك تخرجين إلى بيت أخيك حتى تبتعدين عن الظلم، لأن المسلم مطالب بأنه ينفي الظلم عن نفسه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فالمقصود بأنك إذا كنت مظلومة فعلا والوالد ما نفع معه، كلموه وعظوه ذكروه خوفوه بالله ومصر على القسوة ومصر على الصلف والخشونة مع أولاده والضرب والإيذاء
والشتيمة صباح ومساء لسان كيف يتحمل؟ ما له حق أبدا، ما له حق. ولذلك أخت الفاضلة يعني ترجعين وتذكرين الوالد، خوفين بالله وقولي للظلم ظلمات، وتجيبين أناس يكلمونه. إذا والله مر الرجل رافض، لك الحق الكامل أنك تطلعين، ولك الحق الكامل أنك أيضا تلجئين للمحكمة لدفع الضرر عنك. أم محمد من الشارقة أيضا تقول عندها زوج يشتمها ويعاملها معاملة سيئة ويهجرها الشهر والشهرين وشيء من هذا القبيل، تقول لو طلبت الطلاق يعني هل في بأس؟ يا أختي أم محمد، مثل ما ذكرت الأخت أم خالد قبل قليل، عليك بالصبر واحتساب الأجر، عليك أخت الفاضل بنصيحة هذا الزوج وتخويفه بالله عز وجل وقولك له اتق الله، فإن من المؤمنين من قيل له، إذا قيل له اتق الله خر على ركبتيه من خوفه من الله عز وجل. وفي من الناس والعياذ بالله من القسات غليظي القلوب والطماع، من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نسأل الله العافية والسلامة. فالناس يختلفون، ذكري زوجك بالله، خوفيه بالله، قولي له أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أنا قولي له أنا وصية النبي عليه الصلاة، أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال نعم قولي له اسمع الرسول ماذا يقول، يقول اتقوا الله في النساء، وأوصاكم يا أيها الرجال بالنساء، أوصاكم بالنساء في آخر حياته وهو يودع الدنيا، يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولما طاف بعض النساء ببيوتات النبي يشكون أزواجهم قال لما يضربونهم قال أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في رجل يمد يده على امرأة على زوجته، لا خير فيه. الرجل الذي يستعمل الضرب والعنف واستعمال اليد هذا رجل ضعيف، هذا رجل ما عنده قدرة على أن يدير حوار بينه وبين زوجته أو أنه يقبل حوار بينه وبين زوجته، هذا رجل للأسف الشديد ما عنده حجة ولا برهان، ولذلك يلجأ إلى الضرب وإلى الشتم. فقولي لي يا أختي الفاضلة، واحرصي يا أختي الفاضلة على لا تفكري في الطلاق الآن. لماذا؟ لأن الإنسان المرأة إذا فكرت في الطلاق غابت الحلول، عندك حلول كثيرة أنت الآن يمكنك ما انتبهتي لها، فإذا فكرت دائما في الطلاق والذهاب إلى أهلك ذهبت الحلول، ستندمين صدقيني صدقيني والله ستندمين. يمكن تقولي لا الشيخ هذا ما يعرف اللي أنا أعانيه، في نساء أكثر منك يعني واجهوا معاملة أسوأ وأشد، ولما طلبوا الطلاق ونسوا هذه الحلول والله ندموا يا أم محمد ندموا، وأنا على اطلاع على هذا، وكثير يمكن يشاهدنا الآن من النساء وقلنا يا ليت صبرنا. ولذلك أخت الفاضلة عندك حلول، اصبري عليه، ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له أنا وصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة وصاك وجعل أمانة في عنقك إذا كنت تتق الله عز وجل أنك تحسن إلي، وقولي له يا فلان يعني ما الذي تنقم علي؟ الخطأ اللي أنت ترتكبينه زيلي الخطأ، ما يجوز لك تستمر بالخطأ. الإشكال اللي عنده الفهم المغلوط فهمي، قولي له لهذا اللي أنت قاعد تضربني وتشتمني علشانه ترى هذا غلط، فهمك غلط، ترى المسألة كذا وكذا وكذا، إن نفع معه فاللهم لك الحمد هذا الذي نريد، إن لم ينفع معه أدخلي حاولي قدر المستطاع تؤثرين عليه من خلال أشخاص ممكن هو يحترمهم ويقدرهم ويأثرون عليه ويذكرونه يجمعونك أنت وإياه، يعني يصير حوار ويصير نقاش، إن استجاب اللهم لك الحمد هذا الذي نريد، إن لم يستجب وبقي مصر على هذه الطريقة الخشنة والأسلوب الغليظ وعلى هذه الحياة المملة الملبدة بمثل هذا اللعن والشتائم، لا خير فيه ولا خير فيك إن بقيت معه، لا خير فيه ولا خير فيك أنت إن بقيت معه، لكن هذا الإجراء الأخير والنهائي. لماذا؟ لأنه ما يمكن إنسان حسب ما ذكرتي العهد عليك في ذمتك أنت، حسب ما ذكرتي يعني صبحك يمسيك بشتم ولعن، هذا اللي فهمته أنا، كيف يعيش؟ أي حياة هذه؟ أي حياة تعيشي عزبة أفضل ما تعيشي متزوج، وتعيشي مطلقة أفضل ما تعيشي تحت زوج. لكن أرجع وأكد لك اجعلي آخر حل، آخر إجراء، آخر ما تفكرين فيه أنك تذهبين إلى أهلك. الآن في حلول كثيرة مثل ما وصيتك وذكرتك استعمليها مع إخلاص النية. شوفي يا أم محمد بعض النساء ما يوفقوا للحل، لماذا؟ لأن في نيتها عدم الإصلاح، تقول أنا فقط هذا على أساس هذا ما توفق. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والإرادة قلبية، إن يريد إصلاحا يوفق الله. فإذا بيت النية وأصلحت الطوية وراقبت الله عز وجل وقلت يا رب أنا أريد هذا الزوج أبقى معه وأعيش معه وأنا رب عيالي تحت كنفه، بيوفقك ربي عز وجل. أما تقول لا والله بجرب وبكيفه، لا ما يصلح، لا 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 ما يصلح. لازم تكون، وأيضا هو أيضا هو لابد من أن يعالج نيته. وإذا والله الحمد لله الأمور مثلا رجعت، هذه نعمة من نعم الله. وإذا ما رجعت والوضع على ما هو عليه مثل ما ذكرت لك، بارك الله فيك. ناصر يقول بالنسبة للسجود السهو إذا كان بعد السلام هل يسلم المصلي؟ الجواب نعم، يسلم من دون تشهد يا أخوي أبو ناصر، عفوا ناصر، من دون سلام، عفوا من دون تشهد. يعني الآن إذا كان السجود زيادة بعد السلام، أنت سلمت من الصلاة ثم سجدت سجدتين للسهو، ما تتشهد، ما تجيب التحيات، وإنما تسلم عن اليمين وعن الشمال. ناصر يقول أنا أحب الإطالة السجود في قيام الليل، فإذا أذن علي المؤذن وأنا في السجود هل أستعجل ولا أستمر وبعدين أصلي سنة الفجر القبلية؟ ناصر أخي الفاضل الله يبارك فيك وزيدك حرص ويتقبل منك، قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر وعلامته الأذان، فإذا كنت في السجود وسمعت الأذان أوجز في صلاتك، قم مباشرة ولا تطيل السجود وكمل صلاتك بشكل موجز، ثم إذا انتهى الأذان تقوم تصلي ركعتي راتبة الفجر. ناصر يقول في مجموعة بنوا مسجد وافتتحوا كتبوا على يعني مقدمة المسجد اللهم اغفر وارحم لكل من بنى هذا المسجد أو كلمة نحو هذا، ما يعني ما الحكم؟ ما في شيء. وأنا حقيقة أفضل أن الناس يبتعدون عن مثل هذا، ولكن من الناحية الشرعية ما فيها شيء. والناس ولله الحمد أصلا بناءهم للمسجد بحد ذاته لو لم يدعو لهم أحد هم الحمد لله لهم قصور في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فما في داعي إنه يقول الناس ادعوا لنا، ما في داعي. يعني وضع هاللوحة أنا ما أيده لكن ما أحرمه ولا أنهى عنه، لكن الأفضل أن يجعلون الأمر خالص لله عز وجل، والأجر والثواب كل يوم كل صلاة يصلى بهذا في هذا المسجد لهم الأجر العظيم والثواب الكبير. أبو عبد الله من الشرق يسأل عن آية سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول كيف الإشهاد عليها؟ يعني مسألة كيف، منين تجيب أربع شهود؟ وهل المرأة لما تفعل الفاحشة يعني لازم تكون علنا؟ هل يعقل هذا؟ يا أبو عبد الله الله يرضى عليك، أنت غردت بعيدا، غردت بعيدا من جيبك إن شاء الله. أولا يا أخي الفاضل شريعتنا حرصت على الأعراض وعلى ستر الأعراض، ولذلك نحن في الشريعة عندنا الحدود هذه الأصل أن الناس لا يفرحون بها، والشريعة لا تتشوف ولا تتطلع إلى الحدود، بل عندها قاعدة عظيمة اسمها قاعدة الستر. قاعدة الستر، لما جاء الرجل ماعز الأسلم الذي زنى ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عمه هو اللي قال روح اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سترته بثوبك، هل لا سترته بثوبك. وعندنا قاعدة يا أخي الفاضل، الحدود تدرأ بالشبهات، ومسألة الأعراض تحديدا الشريعة وثقتها وشددتها، ولذلك تجد الأمر عظيم في مسألة العرض. وما ثبت عندنا منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا أن الزنا ثبت بالشهادة، لماذا؟ لصعوبته. فالله عز وجل الذي خلقنا وأدرى بنا وضع لنا هذه الحدود، ولا نفرح بهذا الأمر. ولذلك الشريعة ما تفرح بوجود الخطأ، ولا تفرح من المسلم إذا شاف إنسان أخطأ أنه يروح يعلن ويذيع ويبلغ، إلا إذا كان يهدد أمن الناس. أما مسائل السلوكية العادية فالأصل الستر يا أخي الفاضل. وهذه الآية كانت في أول الأمر، ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. على البكر جلد مئة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم، وعلى الثيب الرجم، لأن ما كان الرجم موجود في أول الإسلام، وما كانت الجلد موجود، ثم بعد ذلك هذا ما يسمى بالتدرج. ولذلك المرأة تمسك في بيتها وتحبس حتى يأتيها الموت. بعدين جاء كما قال في آخر الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، جاء الفرج، جاء التحديد هذه الأشياء. بارك الله فيك، الوقت انتهى أبو عبد الله، ولكن هذه بعجالة هذا المعنى. رضي الله عنك وبارك الله فيك. أختي هدية من بلجيكا، أعتذر منك لأن زدنا شوي على وقت البرنامج، لكن غدا بحول الله وقوته أجيبك في أول البرنامج، في أول اللقاء بحول الله وقوته. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.